بلسان عربي. حصار بورت آرثر، مطلع القرن العشرين، وتحديداً في عام 1904 للميلاد، كان العالم عموماً والمحيط الهادئ خصوصاً على موعد مع حرب شرسة ستعد فيما بعد إحدى أعتى الحروب البحرية في العصر الحديث. كانت روسيا مستندة على إرثها الإمبراطوري الضخم من الحضارة والقوة، تسعى للتوسع في المشرق من بوابة شبه الجزيرة الكورية ومنشوريا وبعض الأراضي الصينية على حساب اليابان، الدولة المغمورة في ذلك الوقت والخارجة حديثاً بتفوق كبير وانتصار ساحق من معركتها مع الجارة الصين فيما عرف بالحرب الصينية اليابانية. أما اليابان فكانت تعتبر أنها الأحق في هذه الأراضي من غيرها، بعد أن استطاعت انتزاعها من الصين عقب إلحاق الهزيمة بها عام 1895، لكن روسيا عملت على عقد اتفاقيات مع الصين متجاهلة اليابان، فقامت بمد سكة حديد من داخل أراضيها إلى الصين مروراً بسيبيريا، وخلال عدة أعوام تمركزت في العديد من الأراضي والموانئ محاولة تأمين مصالحها في مياه المحيط الهادئ. لم تدخر اليابان جهداً في محاولة الحصول على تلك الأراضي بجميع الوسائل السياسية، وخلال الأعوام الأربعة الأولى من القرن العشرين وبينما بدأت النزاعات والمفاوضات بين الجانبين، وقع كلا الطرفين اتفاقيات ومعاهدات عدة مع الدول العظمى لتحقيق مكاسب أكبر في منطقة المحيط الهادئ وموانئها. ففي حين سعت روسيا للتحالف مع كل من ألمانيا وفرنسا، اتجهت اليابان للتحالف مع بريطانيا العظمى بمعاهدة دفاع وهجوم مشترك في محاولة لتحقيق توازن يضمن لها خوض النزاع بوجود ظهر قوي يكفيها شر الدول العظمى الأخرى. طالبت اليابان روسيا باحترام مصالحها والتوقف عن التوسع في المنطقة، إلا أن روسيا تجاهلت اليابان إذ لم تكن ترى فيها خصما قويا يهدد مصالحها في المنطقة، واعتقدت أنها لا تملك القدرة على فعل شيء سوى التنديد والشجب. لكن اليابان الطموحة لم تصبر طويلاً، خصوصاً بعد أن نقلت القوات الروسية مركز ثقلها من ميناء فلاديفوستوك إلى ميناء بورت آرثر الاستراتيجي المطل على البحر الأصفر، ونشرت قطعاً من السفن العسكرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي. كان هذا يمثل تهديداً حقيقياً لليابانيين وتعطيلاً لمصالحهم في المنطقة. بعد مدة أعلن الإمبراطور الياباني عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمبراطورية الروسية تماماً. لم يتوقع الروس ما يخطط له اليابانيون من خطوات تالية، وبينما كانوا يدرسون خياراتهم بدون تخوفات، كان اليابانيون يستعدون لإعلان الحرب. في منتصف ليلة 8 فبراير شباط عام 1904، وعلى أصوات أمواج المحيط الهادئ، كان قسم من الأسطول الياباني بقيادة الأدميرال توغو وسفينة ميكاسا الحربية يشق عباب البحر الأصفر متجهاً نحو ميناء بورت آرثر حيث يتمركز أسطول المحيط الهادئ الروسي. في ذات الوقت كان الجنود الروس يحتفلون بعيد ميلاد قائدهم سكارت المسؤول عما في الميناء من سفن بلغ عددها 6 بوارج عسكرية و6 طرادات، إضافة للعديد من السفن والزوارق التوربيدية. وبينما هم في غمرة الاحتفال، هزت الانفجارات أرض الميناء ودكت توربيدات الأسطول الياباني السفن الروسية دون سابق إنذار، استنفرت القوات الروسية وسارعت إلى توجيه الكشافات نحو مدخل المضيق المؤدي إلى الميناء والرد على مصدر النيران، لتكشف الأنوار عن عدة زوارق توربيدية متقدمة على مسافة قريبة جداً من الميناء، ومن خلفها 6 بوارج وعشرة طرادات وسفن عسكرية ترفع العلم الياباني وتسد الأفق المقابل للميناء. تبادلت السفن والزوارق التوربيدية القذائف، وهاجت أمواج البحر على وقع الضربات. أصيبت سفينتا ريد فيزان وتسيزارافيتش، إحدى أقوى السفن العسكرية الروسية، وألحق الضرر بالطرادة باتيل الرئيسية في الميناء. لكن على الرغم من الهجوم المفاجئ والضربات القوية التي حققتها السفن اليابانية، إلا أن الرد الروسي كان شرساً للغاية، واستطاعت التوربيدات الروسية إصابة العديد من السفن اليابانية، الأمر الذي حد من تأثير الهجوم ودفع الأدميرال توغو إلى إصدار أمر بالتراجع والانسحاب إلى الخلف بحلول الساعة 2 ليلاً وبعد 40 دقيقة من بدء المعركة فقط. أرسلت برقية عاجلة من قيادة العمليات الروسية إلى القيصر الروسي في سان بطرسبرغ لإعلامه بالهجوم الياباني الليلي وإخطاره باحتمالية تكرار الهجوم. في ساحة المعركة اعتقد كل طرف أنه المنتصر في المواجهة الليلية، فبينما كانت القوات الروسية تتحقق من الخسائر ظناً منها أن الهجوم انتهى، عاود الأسطول الياباني هجومه مع ساعات الصباح الأولى، ظناً منه أن معظم السفن الروسية قد دمرت وأنه سيكون قادراً على القضاء على الأسطول بشكل كامل، إلا أنه فوجئ برد المدافع والتوربيدات الروسية ثانية بلا هوادة، ما دفعه إلى التراجع مرة أخرى. بعد يومين من المعركة، وبينما كان السرب الياباني في المياه الدافئة للبحر الأصفر ينتظر إشارة أخرى للهجوم، أعلن الإمبراطور الياباني في 10 فبراير شباط عام 1904 الحرب ضد روسيا رسمياً. فهمت اليابان أن القوة البحرية وحدها لن تدفع روسيا من منشوريا وكوريا، وأن العمليات البرية ستكون ضرورية للسيطرة عليهما، لكن ضمان نجاحها متوقف على نجاح توغو وسفنه بالقضاء على الأسطول الروسي المتمركز في بورت آرثر، والذي سيشكل تهديداً كبيراً للقوات المتقدمة على الأرض في حال بقي على رأس عمله. انطلقت السفن العسكرية حاملة القوات اليابانية باتجاه كلا الميناءين فلاديفوستوك وبورت آرثر وشبه الجزيرة الكورية، محاولة التوفيق بين عمليات القوات البرية المتسللة عبر أراضي كوريا وبين الأسطول البحري الذي سيهاجم الموانئ. كان على الأدميرال توغو أن يضمن القضاء على القوة الرئيسية لسرب المحيط الهادئ الروسي في بورت آرثر قبل أن تصل المساعدات عبر أحد قطع الأسطول الروسي المتواجدة في البحر الأسود وبحر البلطيق، والتي ستحتاج إلى أشهر عدة في حال انطلقت مع بداية المعركة. حاول توغو سد مدخل الميناء بخمس سفن تجارية ضخمة والتقدم من جديد نحو الميناء بالزوارق والسفن العسكرية، لكن البارجة الروسية ريد فيزان ورغم تضررها وغرقها بوحل الميناء على إثر الضربة السابقة، تمكنت من تدمير السفن الخمس وتحييدها جانباً. قرر توغو أخيراً أن يستنزف الأسطول الروسي بحصار الميناء وإغلاق المضيق المؤدي إليه أمام السفن الحربية والتجارية وسفن شحن الطعام والسلاح القادمة من بعيد لمنع وصول شحنات جديدة إلى الميناء، مع انتظار وصول القوات البرية اليابانية إلى الميناء من الخلف. كان توغو يحاول إعادة ما فعله اليابانيون في الحرب ضد الصين قبل سنوات، واعتقد أن مدة الحصار لن تتعدى أياماً أو أشهراً قلائل. حوصر الميناء من جهة البحر، ولم يبقى له منفذ آخر سوى طريق الإمداد البري الذي كان مهدداً بالعمليات البرية اليابانية والقوات التي تحاول التسلل وتجاوز خطوط الدفاع الروسية والسيطرة عليها. لم تكن هذه مشكلة الروس الوحيدة، إذ كان طريق الإمداد البري عبر السكة الحديدية الممتدة على طول آلاف الأميال من تلك الأراضي إلى العاصمة الروسية طويلاً بما فيه الكفاية لتأخر وصول الدعم اللازم إلى القوات المقاتلة في منشوريا وبورت آرثر، عدا عن المشاكل الداخلية والاقتصادية وترهل الجيش وغياب التنظيم اللازم الذي كانت تعاني منها روسيا القيصرية. بعد مرور شهر على بدء المعارك، وبينما كانت أصوات الاشتباكات والانفجارات تدوي في أرجاء شبه الجزيرة الكورية، حاول سرب توغو التوغل من جديد إلى عمق الميناء بحذر، لكن السفن الروسية اعترضتهم من جديد وأعطبت عدداً من السفن اليابانية مرة أخرى. لم تكن القيادة الروسية راضية عن أداء القائد سكارت في بورت آرثر بسبب سوء إدارته للمعركة، فاستبدلته بقائد آخر يدعى ستيفن مخروف كقائد عام للبحرية في المحيط الهادئ وبحر البلطيق. على الرغم من الصعوبة البالغة لاقتحام الميناء بحراً، لم يكل اليابانيون من المحاولة، حيث قام توغو بعد الفشل بالمواجهة المباشرة باستخدام تكتيك جديد في التوغل نحو الميناء، إذ أرسل بارجتين لتلتفا حول الميناء بعيداً عن أنظار السفن الروسية وبطاريات المدافع المثبتة على ساحل الميناء، وذلك عبر التسلل من الجهة الغربية للميناء. نجحت الخطة جزئياً، واستطاعت البارجتان الوصول فعلاً إلى شاطئ الميناء من الخلف، لكن سرعان ما استطاعت القوات الروسية تحويل بطاريات المدافع إلى جهتهما وضربهما بالقذائف بغزارة لتجبرا على الانسحاب بعيدا. في ذلك الوقت كانت المعارك البرية تشتد وتحتدم وتزداد تعقيدا، وكانت الخسائر اليابانية كبيرة جدا تعد بالآلاف وأكبر من الخسائر الروسية في معظم المعارك التي خاضتها للسيطرة على المدن والموانئ الكورية والمنشورية. بعد 3 أشهر على الحصار، وفي شهر أبريل قامت المدمرات اليابانية بالاقتراب من الميناء وزرع 50 لغماً بحرياً عند خط المواجهة. رصد ماكروف حركة اليابانيين فأمر بمطاردتهم عبر بارجتين و4 طرادات. تحركت القوات واستطاعت تجنب الألغام المزروعة، لتتفاجأ بعد اجتيازها ب5 بوارج يابانية تنتظرها. كان كميناً محكماً لتوغو ضد ماكروف. ضربت السفن الروسية بعنف، ولم يكن الأمر بحاجة لكثير من التفكير، فانسحبت مسرعة عائدة نحو الميناء، لكنها نسيت في طريق العودة مزرعة الألغام التي نجحت في اجتيازها من قبل، ما أدى إلى انفجار الألغام بالبارجتين، فغرقت واحدة بمن فيها، فيما عادت البقية إلى الميناء بسلام رغم بعض التضرر. كانت أخبار استمرار الحصار مزعجة للقيادة الروسية التي ارتأت تعيين قائد آخر للعمليات من جديد يدعى فيتغافت ليكون القائد الثالث للعمليات ضد اليابان في بورت آرثر. بالمقابل حاول الأدميرال توغو في تلك الفترة الاقتراب مجدداً من الميناء، إلا أنه خسر سفينتين عسكريتين نتيجة وقوعه في كمين ألغام بحرية، ما دفعه للعودة إلى خطوط الحصار. كان الدفاع الروسي شرساً جداً. مرت 6 أشهر صعبة على البحرية الروسية في الميناء، وكان على الأسطول الروسي وفق الخطط الجديدة أن يخترق الأسطول الياباني المحاصرة لبورت آرثر ويحاول الوصول إلى ميناء فلاديفوستوك، حيث السيطرة المطلقة للروس والقدرة على التحرك والمواجهة بشكل أفضل، إذ إن المعارك البرية وبحلول شهر تموز كانت لا تزال محتدمة وتنذر بوضع سيء للقوات الروسية التي استمرت بالتراجع وخسارة أراض جديدة أمام الزحف الياباني الهائل رغم فقدانه آلاف القتلى أو الجرحى على مدى أشهر. وصلت أخبار الإخفاقات الروسية إلى سان بطرسبورغ وانتشرت حالة من الاستياء في أوساط الشعب نتيجة للهزائم التي يتعرض لها الجيش الروسي، ما حرك موجة من الاحتجاجات الشعبية وزاد من اضطراب القيادة الروسية في اتخاذ القرارات. في بورت آرثر حاول فيتغيفت تنفيذ الخطة بعد أن قام جنوده بإصلاح السفن والبوارج المتضررة وعلى رأسها ريدفيزان عبر الإبحار بأسطوله كاملاً والخروج من المضيق باتجاه بحر اليابان، إلا أن الأسطول الياباني سارع باعتراضه بخفة وتكتيك سريع عبر السير بشكل موازن مع الأسطول الروسي والاقتراب منه لتقليص المسافة والقدرة على استهداف كل السفن، ما أدى لتبادل سريع وغزير لإطلاق النار والتوربيدات البحرية التي أجبرت الأسطول الروسي على العودة إلى الميناء مجدداً مع مزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد. أخذ نطاق الحصار يضيق ويخنق القوات الروسية أكثر فأكثر، إذ استطاعت القوات اليابانية البرية الاقتراب من الميناء من الجهة الخلفية، واستطاعت استهداف الأسطول الروسي بالمدفعية من البر، ما أدى إلى إتلاف ريدفيزان بالكامل وإلحاق الضرر بعدة سفن أخرى. في العاشر من آب أغسطس، أي بعد مرور 7 أشهر على الحصار، وصل أمر عسكري من القيصر بشكل مباشر إلى قيادة الأسطول الروسي في بورت آرثر بضرورة تحرك وفك الحصار عبر اختراق الأسطول الياباني والوصول إلى ميناء فلاديفوستوك في الجهة الشرقية لمنشوريا مهما كلف الثمن وأياً كانت النتيجة. تجهز الأسطول الروسي بالكامل وانطلق مبتعداً عن الميناء آملاً بأن تكون المرة الأخيرة التي يغادر فيها دون عودة. كانت قوات توغو بحاجة للراحة وإصلاح بعض الأضرار في أسطولها، ولم يكن توغو مستعداً للمواجهة فوراً. اجتاز الروس المسافة المعتادة وبدا لهم أن الأمر قد ينجح هذه المرة، لكن توغو تلقى إشارة لاسلكية من زورق المراقبة على مدخل المضيق، فأمر بتحريك الرواسي سريعاً. وبينما كانت سفن الأسطول الروسي وطراداته وزوارقه تسير خلف بعضها البعض، فوجئت مقدمة الأسطول بالبوارج والسفن اليابانية تصطف بشكل عرضي وتلتف بشكل نصف دائري حولها، ليبدأ القصف من المدافع والتوربيدات اليابانية من 3 جهات، بينما لم تستطع السفن الروسية الرد سوى بشكل جانبي فقط، في نجاح لخطة توغو الذي أراد القضاء عليهم هذه المرة، لتشتعل بذلك معركة حامية الوطيس عرفت فيما بعد بمعركة البحر الأصفر، والتي انتهت بسحق معظم الأسطول الروسي وإلحاق الضرر بكامل السفن وضرب سفينة قيادتهم، مع مقتل القائد فيتغيفت وعدد كبير من الجنود وغرقهم. عاد ما تبقى من الأسطول الروسي المتهالك إلى ميناء بورت آرثر ليعيد ترتيب نفسه، لكن لم يتسنى له أن يرتاح كثيراً، حيث وصلت القوات اليابانية البرية بحلول سبتمبر إلى التلة المطلة على الميناء وسيطرت عليها، ما جعل الميناء محاطاً بشكل كامل من البر والبحر وتحت أنظار اليابانيين تماماً. لم تدخر القوات اليابانية جهداً في قصف ما تبقى من الأسطول الروسي واستهدافه بالمدفعية على مدى 3 أشهر، أدت في النهاية إلى تدمير الأسطول بشكل كامل وسقوط ميناء بورت آرثر في أيدي اليابانيين بحلول 1 يناير عام 1905. على الرغم من الخسائر الكبيرة جداً التي لحقت بالطرفين والتي بلغت قرابة 31,000 جريح و 6,000 قتيل من الجانب الروسي و 57,000 جريح و 14,000 قتيل من الجيش الياباني، إلا أن المعركة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد قامت روسيا بعد سقوط بورت آرثر والكثير من المدن في منشوريا وكوريا بإرسال أسطولها البحري المتواجد في بحر البلطيق في محاولة لاسترجاع زمام المبادرة والسيطرة على ما أخذ منها من جديد. وبعد 4 أشهر من بدء رحلتها في أمواج البحر انطلاقاً من البلطيق ومروراً حول أفريقيا، وصل الأسطول الروسي المكون من 37 مركبة بحرية متنوعة ضمت 8 بوارج و9 مدمرات و7 سفن دعم إلى المضيق الكوري المؤدي إلى منشوريا وميناء فلاديفوستوك. على الجانب الآخر كان الأسطول الياباني بقيادة الأدميرال توغو وفي مقدمته ميكاسا العملاقة على رأس أسطول مكون مما يقارب 95 مركبة بحرية تضم 4 بوارج و10 طرادات و43 زورقا تربيديا. كان العدد الضخم للمركبات كفيلا بالإخبار عن معركة شرسة ستشتعل بين الطرفين. وبينما أراد الأسطول الروسي عبور مضيق كوريا في صباح نزل فيه الضباب على سطح مياه المحيط وأغرى الروس بالتقدم، التقى الطرفان بما عرف بمعركة تسوشيما البحرية، إحدى أشهر المعارك البحرية وأعتاها، حيث بادر توغو بالتقدم باتجاه الأسطول الروسي والالتفاف عليه بشكل دوراني مع إفراغ كل حمولته من الترديدات والقذائف باتجاه الأسطول الروسي الذي كان يرد بروح الانتقام دون هوادة، لتسفر المعركة بعد يوم كامل عن تدمير 19 سفينة روسية وغرق بارجتين والاستيلاء على 7 سفن أخرى من قبل اليابانيين الذين لم تتجاوز خسائرهم المادية سوى 3 سفن تربيدية، ولتنتهي المعركة بخسارة الأسطول الروسي أمام الأسطول الياباني بقيادة توغو مرة أخرى، مخلفة وراءها 5,000 قتيل و800 مصاب و6,000 أسير من البحرية الروسية مقابل 700 قتيل ومصاب من القوات اليابانية. كانت تلك المعركة نهاية الحرب الروسية اليابانية بتدخل من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استنزف الطرفان وأنهكا، لتعقد بينهما اتفاقية تقضي بانتهاء الحرب وانسحاب روسيا من الأراضي الكورية ومنشوريا مقابل بعض المكاسب التي اعتبرت جيدة لدولة خرجت من حرب خاسرة، الحرب التي كانت سبباً في دخول اليابان على خط الدول العظمى فيما بعد وممهداً لسقوط القيصرية وقيام الثورة في روسيا، تاركة لنا ميناء بورت آرثر أو ميناء لوشن كما يدعى اليوم في الصين الحالية، إضافة لسفينة ميكاسا اليابانية وأورو الروسية شاهدتين على أعتى الحروب البحرية في العصر الحديث.